الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 30 فيما يتعلق بأحكام الغصب والأموال التي يجهل أربابها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال رحمنا الله تعالى وإياه: فصل. والأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها مالك معين فإنه يخرج زكاتها، فإنها إن كانت ملكا لمن هي في يده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن ملكا له ومالكها مجهول لا يعرف فإنه يتصدق بها كلها، فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيرا من أن لا يتصدق بشيء منها، فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير. وإذا كان ينهب بعضهم بعضا، فإن كان النهب بين طائفتين معروفتين فإنه ينظر قدر ما أخذته كل طائفة من الأخرى، فإن كانوا سواء تقاضيا. فإن كانوا سواء تقاصا. وأقر كل قوم على ما بأيديهم، وإن لم يعرف عين المنهوب منه كما لو تقاتلوا قتال جاهلية وقتل هؤلاء بعض هؤلاء وهؤلاء بعض هؤلاء وأتلف هؤلاء بعض أموال هؤلاء، فإن الواجب القصاص بين الطائفتين، فتقابل النفوس بالنفوس والأموال بالأموال، أو فتقابل النفوس بالنفوس والأموال بالأموال. فإن فضل لإحدى الطائفتين على الأخرى شيء طالبتها بذلك. وعلى ذلك يدل قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال غير واحد من السلف: نزلت هذه الآية في قبيلتين من العرب كان بينهما قتال، فأمر الله تعالى أن يقاص من القتلى الحر من هؤلاء بالحر من هؤلاء، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يقول: إن فضل لأحدهما على الآخر شيء فليؤده إليهم بمعروف. والتبعة الأخرى أن يطالبهم به بإحسان، والاتباع هو المطالبة.
قال: فاتباع المعروف.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهذا لأن الطوائف الممتنعة التي يعين بعضها بعضا في القتال ثم يكون الضمان فيها على الذي يباشر القتال والأخذ والإتلاف، وعلى الرد الذي يعينه عند جمهور العلماء. ولهذا كان في مذهب الجمهور أن قطاع الطريق يقتل منهم الردء والمباشر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، وهو الناظر الذي ينظر لهم الطريق. فالمتعاونون على الظلم والعدوان تجب عليهم العقوبة بالضمان وغيره. ولهذا قال عامة الفقهاء: إن الطائفتين المقتتلتين على عصبية ورياسة تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال، فأوجب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعرف عين المتلف. وإن كان قدر منهوب مجهولا لا يعرف ما نهب هؤلاء من هؤلاء ولا قدر ما نهب هؤلاء من هؤلاء، فإنه يحمل الأمر على التساوي، كمن اختلط في ماله حلال وحرام ولم يعرف أيهما أكثر فإنه يخرج نصف ماله، والنصف الباقي له حلال، كما فعل عمر بن الخطاب بالعمال على الأموال فإنه شاطرهم فأخذ نصف أموال عماله على الشام ومصر والعراق، فإنه رأى أنه اختلط بأموالهم شيء من أموال المسلمين، ولم يعرف لا أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء، بل يجوز أن يكون مع الواحد أقل من حقه وأكثر. ففي مثل هذا يقر كل واحد على ما في يده إذا تاب من التعاون على الإثم والعدوان، فإن المجهول كالمعدوم يسقط التكليف به ويزكي ذلك المال كما يزكيه المالك. وإن عرف أن في ماله حلالا مملوكا وحراما لا يعرف مالكه وعرف قدره فإنه يقسم المال على قدر الحلال والحرام فيأخذ قدر الحلال، وأما الحرام فيتصدق به عن أصحابه كما يفعل من عنده أموال مجهولة الملاك من غصوب وعواري وودائع. فإن جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون إنه يتصدق بها، وهذا هو المأثور في مثل ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام فإنه يجعل المال نصفين، يأخذ لنفسه نصفه والنصف الثاني يوصله إلى أصحابه إن عرفهم، وإلا تصدق به. وما تصدق به فإنه يصرف في مصالح المسلمين، فيعطى منه من يستحق الزكاة، ويقري منه الضيف ويعان فيه ويقرى منه الضيف ويعان فيه الحاج، وينفق في الجهاد وفي أبواب البر التي يحبها الله ورسوله كما يفعل بسائر الأموال المجهولة. وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه. إذا أقرأ ضيوفه هو يسقط عنه التبعية؟
لا، نوى أن إقرأ الضيف قربه عبادة، فإذا نوى أن أجره لصاحب المال أجزى.
يعني بشرط النية،
ينوي أن أجره وثوابه لصاحب المال. وهكذا أيضا لو أراد عمرة فأعان نفسه بذلك المال طار جوازه، بشرط أن ينوي أن ثواب تلك يعانه لمالك المال. وهل ينوي أن ثواب الحج لصاحب المال؟ الأظهر أنه ينوي ذلك.
وسئل رحمه الله عن وال وضع يده على 20,000 درهم لإنسان وثبت عليه عند حاكم وهم يعلمون أن جميع موجوده حرام، نهب أموال الناس أو نهب أموال الناس، فهل يجوز لهم أن يأخذوا من هذا المال عوض ما أخذه لهم لأنهم يعلمون أن جميع ماله حرام؟ أن جميع ماله حرام. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان جميع ما بيده أخذه من الناس بغير حق، مثل أن يأخذ من اللصوص وقطاع الطريق بعض ما يأخذونه من أموال الناس، ومثل أن يطلب ظلم أقوام فيعطوه ما ينكف به عن ظلمهم، ومثل أن يحمي بعض الناس عن مساواة نظرائهم فيما يطلب منهم ليعطوه رشوة، ومثل أن يظلم في حكمه أو يعدل برشوة يأخذها، ومثل أن يغصب مال قوم بافتراء يفتريه عليهم، ومثل أن يهدر دماء المقتولين برشوة من القاتلين. فهذه الأموال ونحوها هي مستحقة لأصحابها، كاللص الذي يسرق أموالا ويخلط بعضها ببعض، فإن ذلك لا يحرمها على أصحابها، بل يقتسمون الأموال بينهم على قدر حقوقهم، وإن جهل عين مال الرجل لكونه باعه ونحو ذلك فعوضه يقوم مقامه. ومن اكتسب بهذه الأموال بتجارة ونحوها فقيل الربح لأرباب الأموال، وقيل له إذا اشترى في ذمته، وقيل بل يتصدقان به لأنه ربح خبيث، وقيل بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال كالمضاربة كما فعل عمر بن الخطاب في المال الذي أقرضه أبو موسى الأشعري لبنيه دون العسكر، وهذا أعدل الأقوال. وإذا كان كذلك فأهل الأموال يقتسمون ما وجدوه على قدر حقوقهم، فإن ذلك إما عين أموالهم وإما وفاء ديونهم الثابتة في ذمته، بل الحق أن حقوقهم متعلقة بالأمرين جميعا، بذمته وبالأموال. فأما إذا لم يعرف مقدار ما غصبه ولا أعيان الغرماء كلهم، فمن أخذ منهم من هذه الأموال قدر حقه لم يحكم بأن ذلك حرام، لا سيما إذا كان قد اتجر في الأموال التي بيده، فإنه يستحق حينئذ أكثر من قدر حقه، لكن يخاف أن تكون الأموال التي بيده تضيق عن حقوق جميع المستحقين، لكن المجهول منهم الذي لا يعلم صار كالمعدوم، فإن كان الذي يأخذ قدر حقه له ولم يظلم سائر الغرماء المعروفين لم نحكم بتحريم ما أخذه، لكن إن ظهر فيما بعد غرماء ولهم قسط من ماله كان لهم المطالبة بقدر حقوقهم، فمن استولى على المال يؤخذ من كل واحد بقدر ما استولى والله أعلم. وقال رحمه الله: سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال ثم ردت عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض، فأجبتهم أنه إن عرف قدر المال تحقيقا قسم الموجود بينهم على قدره، وإن لم يعرف إلا عدده قسم على العدد، لأن المالين إذا اختلطا قسم بينهما. فأجبتهم وقال رحمه الله: سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال ثم ردت عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض، فأجبتهم أنه إن عرف قدر المال تحقيقا قسم الموجود بينهم على قدره، وإن لم يعرف إلا عدده قسم على العدد، لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهما. الفرق بين القدر والعدد،
إن عرف قدر المال هذا له 100 وهذا 50، هنا لقينا من ماله 150 أعطينا هذا 100 وهذا 50، هنا عرف القدر. أما إذا لم يعرف القدر ولم يعرف العدد مثل ما لو كانت أغنام، أغنام تختلف قيمتها، لكن نعلم أن هذا له 5 من الغنم وهذا له 10، أيهما أحسن وكم قيمتها هذا ما نعرفه، فحين إذن نقسمه بينهم بحسب العدد، وإن لم يتساويا في القدر نقسمه 3 أخماس 3 أرباع 3 أرباع 3 أثلاث، صاحب العشرة نعطيه 2/3 وصاحب الخمسة نعطيه 2/3.
يعني القدر القيمة مع العدد، القدر هنا
القدر القيمة. قد يكون يعني مثل المال، الأموال المثلية.
لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهما، وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان للآخر، لأن الاختلاط جعلهم شركاء، لا سيما على أصلنا أن الشركة تصح بالعقد مع امتياز المالين، لكن الاشتباه في الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط في المائعات. وعلى هذا فينبغي أنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب أنه يصح، كما لو كان رأس المال دراهم إذا صححناه بالعروض. يعني قلنا بصحة الشركة بالعروض. وإذا كانوا شركاء بالاختلاط والاشتباه فعند القسمة يقسم على قدر المالين، فإن كان المردود جميع مالهم فظاهر، وإن كان بعضه فذلك البعض هو بعض المشترك، كما لو رد بعضهم الدراهم المختلطة. يبقى إن كان حيوانا فهل يجب قسمته أعيانا عند طلب بعضهم قولا واحدا، أو يخرج على القولين في الحيوان المشترك؟ فالأشبه خروجه على الخلاف، لأنه إذا كان لأحدهما 10 رؤوس وللآخر 20، فما وجد فلأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه كذلك. لكن المحذور في هذه المسألة أن مال كل منهما قد عرف قيمته فظاهر، وإن لم يعرف إلا عدده، مع أن غنم أحدهما قد تكون خيرا من غنم الآخر، فالواجب عند تعذر معرفة رجحان أحدهما على الآخر التسوية، لأن الضرورة تلجئ إلى التسوية. وعلى هذا فسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمدا أو خطأ يقسم المالان على العدد إن لم يعرف الرجحان، وإن عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه، لأن الأصل عدمه. وسئل رحمه الله: هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه؟
يعني اعتدى عليه شخص فخرق ثوبه، فهل يحق للمعتدى عليه أن يقوم بخرق ثوب المعتدي؟
شيخ، في المسألة السابقة إذا كان المال المردود متعين معروف أنه مال أحدهما يقاسمه الآخر فيه؟ ونقول تنتظر حتى يرد مالك.
من وجد أين ماله عند مفلس غاصب الحق المفلس فهو أحق له.
وسئل رحمه الله هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه؟ فأجاب وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه المماثل له، أو يهدم داره فيهدم داره ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، أحدهما أن ذلك غير مشروع لأنه إفساد ولأن العقار والثياب غير مماثلة، والثاني أن ذلك مشروع لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال، وإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص لأجل استيفاء المظلوم فالأموال أولى، ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا كقطع الشجر المثمر. وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة فهذا فيه نزاع، فإنه إذا أتلف له ثيابا أو حيوانا أو عقارا ونحو ذلك فهل يضمنه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة، على قولين معروفين للعلماء وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد. فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت فضمنه بالمثل، وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك، وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور بجنسهم في المشهور عنه، وإذا اقترض حيوان رد
أولاد المغرور
أن يغر بامرأة أنها حرة وهي أمة،
حينئذ يصبح أولادها أحرارا وسيد الأمة يرجع إلى الغار ويطالبه بالضمان بدفع قيمة أمثال هؤلاء لو كانوا مماليك. جيب لي جزء الفتاوى، جزء الفتاوى 30، جزء الفتاوى 30.
وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك، وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور بجنسهم في المشهور عنه، وإذا اقترض حيوانا رد مثله في المنصوص عنه. وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب، فإن داود عليه السلام قد ضمن أهل الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بالقيمة وأعطاهم الماشية مكان القيمة، وسليمان عليه السلام أمرهم أن يعمروا الحرث حتى يعود كما كان وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث. وبهذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بني أمية على بستان له فقلعوه وسألوه ما يجب في ذلك، فقال يغرسه كما كان، فقيل له إن ربيعة وأبا الزناد قالا تجب القيمة، فتكلم الزهري فيهما بكلام مضمونه أنهما خالف السنة. ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه، وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة، فإن القيمة معتبرة في الموضعين والجنس مختص بأحدهما، ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس، وإلا فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان ما يصنع بالدراهم، فإن قيل يشتري بها مثله قيل الظالم الذي فوته ماله هو أحق بأن يضمن له مثل ما فوته إياه أو نظير ما أفسده من ماله. لكن الشيخ الضابط هو ما تعرض الضابط في المثل، مثلا نقول إن هذا مثلي وهذا قيمة.
عندهم المكيلات والموزونات والمذروعات، هذه مكيلة، هذه مثلية.
أحسن ذلك ذكروا قولان في البداية، أيهم الأظهر، القول الأول أو الثاني؟
قول بالجواز مشروعية القصاص، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعا من ضربه إلى أن يقتص.
وسئل عن تجار أخذهم حرامية ثم ردوا عليهم من المال شيئا، فهل من عرف شيئا من ماله يأخذه أو يقسم على رؤوس الأموال المأخوذة بالسوية إلى آخره؟ فأجاب الحمد لله، أما من وجد ماله بعينه فهو أحق به، وأما الذين عدمت أموالهم فيتقاسمون ما غرمه الحرامية، الحرامية لهم على قدر أموالهم لا على عدد الرؤوس، والله أعلم. وسئل عن عسكر نزلوا مكانا باتوا فيه فجاء أناس سرقوا لهم قماشا فلحقوا السارق فضربه أحدهم بالسيف ثم حمل إلى مقدم العسكر ثم مات بعد ذلك. فأجاب: إذا كان هذا هو الطريق في استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شيء. وقد روى ابن عمر أن لصا دخل داره فقام إليه بالسيف فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف. وفي الصحيحين: من قتل دون ماله فهو شهيد. وسئل عما قدمه للسلطان من المغصوب إلى آخره، فأجاب: أما ما قدمه للسلطان من المغصوب وأعطاه ما أعطاه فليتصدق بقدر ذلك المغصوب عن صاحبه وإن لم يعرفه عن صاحبه إن لم يعرف، وكذلك ما أهداه للأمير أو عوضه عنه. وسئل رحمه الله عن رجل يطحن في طواحين السلطان يستأجرها وهو يعلم أن بعضها ما هو مغصوب، وفي رجل يعمل في زرع السلطان هل نصيبه منه حلال وما يكسبه الأول من الطاحون؟ فأجاب: أما الأراضي السلطانية والطواحين السلطانية التي لم يعلم أنها مغصوبة فيجوز للإنسان أن يعمل فيها مزارعة بنصيب من الزرع، ويجوز أن يستأجرها، ويجوز أن يعمل فيها بأجرته مع الضمان. وأما إذا علم أنها مغصوبة ولم يعرف لها مالك معين فهذه فيها نزاع، والأظهر أنه يجوز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عمله، فإنه حينئذ لا يكون قد ظلم أحدا شيئا، فالعمل فيها خير من تعطيلها على كل تقدير. وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحابها، وإلا صرفت في مصالح المسلمين، والمجهول كالمعدوم. وأما إذا عرف أن للأرض مالكا معينا وقد أخذت منه بغير حق فلا يعمل فيها بغير إذنه أو إذن وليه أو وكيله، والله أعلم.
أحسن ذلك. في قول روي عن ابن عمر أن لصا دخل داري وقام إليه بالسيف، هل هنا بالنسبة للحكم في تفصيل أو يجوز أن تقتل من هذا الحكم؟
هذا الكلام الشيخ ترى الحالي الصائل يسميه الصائل، إذا لم ينتفع إلا بهذا الطريق جائز.
وسئل عن من يطلب منهم كلف
تبع الأراضي الزراعية مرت علينا المزارع.
وسئل عن من يطلب منهم كلف يجمعونها من أهل البلد، فإذا كانوا سووا بين الناس فيما طلب منهم وهم مغصوبون في ذلك فهل عليهم إثم؟ فأجاب: بل هذه الكلف التي تطلب من الناس بحق أو بغير حق يجب العدل فيها، ويحرم أن يوفر فيها بعض الناس ويجعل قسطه على غيره، ومن قام فيها بنية العدل وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم كان كالمجاهد في سبيل الله إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله.